بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمة لك الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء. وفي المقدمة في البداءة أبدأ بذكر جديد من الأذكار ومع فقهه مع أذكار الركوع. ومن أذكار الركوع أن يقول المصلي في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مصادر السنة، ومن ذلك في الصحيحين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ آخر قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأيضا في لفظ آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأيضا ورد أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح. وأيضا قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. إذن هذا الذكر من أذكار الركوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه مع أذكار أخرى يقوله في ركوعه وفي سجوده. وهناك ذكر طبعا ذكرنا في الحلقة الماضية في الركوع: سبحان ربي العظيم. والآن هذا ذكر من لفظ آخر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهناك أذكار أخرى أيضا في الركوع ستأتي. وهذا التنوع في الأذكار تنوع ليس تنوع تضاد، وإنما اختلاف تنوع. والمسلم يحرص أن ينوع في هذه الأذكار في الصلاة حتى يصيب السنة. فتارة في صلاة يقول سبحان ربي العظيم، في صلاة أخرى ممكن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا هذا التنوع يفيد أن المصلي يستحضر الأذكار، لأن إذا اعتاد لسانه على ذكر واحد في كل صلاة يجد نفسه ينطلق بالذكر دون أن يستحضر الأذكار ودون أن يخشع قلبه، لأن اللسان تعود، فمجرد يركع يقول الذكر الذي اعتاده أن يقوله. لكن لما ينوع ويأتي بأذكار متنوعة فسبحان الله يستحضر الصلاة ويستحضر الركوع والسجود ويستحضر الذكر فيخشع. ولعل هذا من الحكم أن أذكار الركوع والسجود تنوعت ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر واحد، إنما كان ينوع. ونبدأ بشرح هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو واضح أن هذا الذكر من الحديث الذي حديث والألفاظ التي ذكرتها قبل قليل، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر هذا الذكر في الركوع، وخاصة بعد نزول إذا جاء نصر الله والفتح لسورة النصر كان يكثر هذا الدعاء يتأول الآية كما سيأتي إن شاء الله، يعني يفسر الآية، يفسرها تفسير عملي، لأن التفسير إما قولي من النبي صلى الله عليه وسلم وإما عملي، والتأويل النبي صلى الله عليه وسلم إما بالفعل وإما بالقول، وهنا تأويله ما في شك بالعمل والقول. فواضح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا أول الذكر. سبحان يعني يا ربي سبحتك، والتسبيح التنزيه، فسبحان أي أنزه الله، نزهتك، والتنزيه يكون التنزيه عن أي نقص أو عيب، فالله عز وجل منزه عن النقص والعيب، فهو جل في علاه كامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته لا يعتريه نقص، أما البشر فلا، فليسوا بكاملين ويعتريهم النقص، فالله كامل في أسمائه وفي صفاته جل في علاه. فيقول سبحانك اللهم، اللهم أي يا الله، الميم بدل حرف النداء، فالمسلم إذا نادى الله إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم، فالميم المشددة في آخر لفظ الجلالة بدل ياء النداء. إذن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. طبعا هنا تلاحظون أن التسبيح يعني في حال الانخفاض لله عز وجل، في حال الانخفاض لما نزل وركع لله سبح الله. فذكر لما العبد المسلم المصلي يسبح الله في حال انخفاضه ويعلن ذله لله ويذكر الربوبية لله، لذلك يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحانك ربنا اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه نزل وسجد لله ويعترف بالعلو لله سبحانه وتعالى. قال وبحمدك أي نزهتك بحمدك، بمعنى أن الإنسان المسلم إذا وفق أن ينزه الله وأن يعبد الله عبادة صحيحة سليمة وأن يسبح الله تسبيحا وينزهه تنزيها وتفقه في ذلك وتعلم فبفضل الله، لذلك قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كان يقول سبحتك بحمدك وتوفيقك ليس بحولي وقوتي. فعلا الإنسان عندما يوفق للعبادة ويوفق للطاعة ويوفق للتسبيح والتنزيه فيكون هذا من فضل الله عليه، أن سخر قلبه وهداه ويسر له أسباب الهداية أسباب الصلاح، هذا واضح لله الحمد. لذلك قال وبحمدك أي بفضلك وبحمدك وتوفيقك لي، ليس بحولي وقوتي ولا بشطارة الإنسان قوته، لا بحمد بفضل الله. قال اللهم اغفر لي بعد التسبيح وتنزيه الله عز وجل، وبعد أن أعلن الحمد لله طلب الدعاء، كأن اللي مضى الكلمة التي مضت مقدمة لفتح باب الدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ونزهك وأقدسك يا الله وذلك بحمدك وفضلك، اللهم اغفر لي. الآن يطلب بالمغفرة من الله عز وجل. وتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن يستغفر ليعلم الأمة العبادة وعدم الاتكال، وليعلم الأمة العبودية لله سبحانه وتعالى. ومعنى قولها يتأول القرآن، أن يفسر ويعمل بما أمره الله في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهنا لما نزلت هذه السورة صار يقول هذا الدعاء، يفسر فسبح بحمد ربك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفر اللهم اغفر لي، فكان يكثر من هذا خاصة قبل موته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فوائد كما سمعتم، من فوائده أن يشرع هذا الذكر في الركوع والسجود، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوله المسلم مع سبحان ربي العظيم، يستطيع أيضا أن يقول تارة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فيدعو به. وأيضا من فوائده أن أذكار الركوع تتنوع والسجود كذلك، وهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس تضاد، فمرة يقول هذا ومرة يقول ذاك، يعني المصلي يحاول يحفظ أكثر من ذكر ليستحضر مثل هذه الأذكار في الصلاة فيخشع. وأيضا أنه في هذا الذكر دعاء اللهم اغفر لي، وهذا دعاء سواء كان في الركوع أو في السجود، ولكن في الركوع نقتصر على مثل هذه الأدعية، أما السجود فباب الدعاء فيها مفتوح كما ورد في السنة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، فنزلت عليه السورة وطلب الله منه أن يسبح فسبح بحمد ربك واستغفره، فهم من هذه الآيات والسورة أن الأجل قد اقترب عليه الصلاة والسلام إلى لقاء الله، من الدين اكتمل والفتح قادم، ومقابل شكر الله عز وجل على النصر والتمكين إذا جاء نصر الله، فهذه البشارة لابد فيها من شكر الله بالتسبيح والحمد والعبادة لله. فهذا معناه إن شاء الله أن يا محمد سيأتيك الفتح، وفعلا فتحت له مكة وعاد لها الإسلام، وكذلك في أيامه كثر الإسلام وانتشر وبدأت الوفود تأتيه، بدأت القبائل تدخل في الإسلام، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله للدعوة إلى الإسلام، فآمن كثير من أهل اليمن خاصة في قبيلة همدان، وآمن أناس كذلك في الحبشة، فانتشر الإسلام بين القبائل ومكن الله لهذا الدين. وليس فقط بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بل لأمته أن هذا النصر سيستمر، فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء نصر الله والفتح، فسيأتي نصر الله يعني يا محمد وسيأتي الفتح. وفعلا بعد وفاته انتشر الإسلام في الشام وفي غيرها، وإلى اليوم ولله الحمد الإسلام يشق طريقه، لكن هذا يحتاج إلى شكر. لذلك قال بعد الفتح ماذا قال؟ فسبح بحمد ربك، يعني إذا أتاكم من الله النصر فاشكروه. وأيضا معناه أن النصر والتمكين بذكر الله وبشكر الله وبالاستغفار وبعمل الصالحات وبعمل الطيبات. لذلك ربط الله النصر بالتسبيح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، اشكر الله على هذه النعمة النصر والتمكين بالحمد والشكر والاستغفار. هذا معناه أن الحمد والشكر والاستغفار والطاعات شيء يلازم النصر ويلازم التمكين ويلازم الفتح، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى هذا الذكر، هذا معنى هذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يقوله في السجود وفي الركوع، فيه معاني عظيمة. ولعل إن شاء الله في لقاء آخر يكون لنا ذكر آخر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول شخص أذنب كثيرا ويقول بعضها كبائر، حلف كذبا، لم يصلي بعض الأوقات، لم يصم مرات، فيقول فالشيخ كيف السبيل إلى التوبة؟
نعم، السبيل إلى التوبة بأمور. الأمر الأول أن يكون صادقا في التوبة ويعلن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله المغفرة. الله عز وجل يقبل منه إن شاء الله. ولذلك الله عز وجل لما ذكر من أضاع الصلاة وأنه سوف يلقى غيا إذا استمر استثنى التائبين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. هذا إن شاء الله له الجنة بعد أن تاب. فإذا تاب العبد تاب الله عليه ويبدل الله سيئات حسنات إلى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويغفر له. المهم أن التوبة تأتي قبل نزع الروح وقبل الغرغرة، فالله سبحانه وتعالى يقبل من العبد كما جاء في الحديث الصحيح ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم يصل إلى مرحلة نزع الروح، هنا يكون فات وقت التوبة انتهى. لكن إذا كان العبد لا يزال في عافيته ولا يزال إن شاء الله في قوته أو في صحته ويستطيع أن يتوب، حينئذ الله سبحانه وتعالى يقبل منه التوبة، يقبل منه التوبة ويقبل منه إن شاء الله طلب المغفرة فيغفر له، لأن هذا قد تاب في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. والتاب من الذنب كمن لا ذنب له، وبني آدم خطأ كما جاء في الحديث خير الخطائين التوابون، فيقبل الله سبحانه وتعالى. قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، يعمل الأرض خطايا، غفرت لك ولا أبالي، أو جئتك بقرابها مغفرة. يقبل الله عز وجل التوبة من العبد إذا تاب. ولو جاء يعني بذنوب كثيرة من الأرض أو تراب الأرض ذنوب، المهم أنه تاب من رحمة الله. والله عز وجل يفرح بتوبة عبده، يفرح فيها فرحة. ليش؟ لأنه لا يريد لعبده العذاب، إنما يريد له الرحمة. فكما جاء في الحديث لله أفرح بتوبة أحدكم، كرجل يعني فقط ضالته دابته، لله أفرح بتوبة عبده. أفرح من رجل فقد دابته، يعني عنده عليها الكلاء وعليها الطعام ويأخذ مثلا في الصحراء فيغفل أو تصيبه غفلة أو ينام فيفقد دابته. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلة الصحراء، يعني فقدها وهي الدابة عليه طعامه وشرابه ثم وجد نفسه أنه فقدها، إذا معناه استسلم للموت والهلاك، فجاء يجدها عنده أو عند رأس دابته فيفرح فرحة كبيرة، فيستغفر فيفرح فرحة كبيرة بأنه وجد ضالته أو دابته بالفلاة عادت له، ويفرح فرحة كبيرة جدا. فكذلك فرحة الله بتوبة عبده وعودته إلى دينه وإلى ربه. وجاء في الأحاديث أيضا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. هذا من رحمة الله بالعبد ومن رحمة الله بالإنسان المذنب. فالحمد لله ما دام أنه تبت في الوقت المناسب، وهنيا لك التوبة، هنيا لك هذه التوبة، نبارك لك فيها إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، فيقول فضل الشيخ: قراءة سورة فيها سجدة فجر الجمعة من غير سورة السجدة، فيقول هل هذا جائز؟
طبعا لا، هذا ليس من السنة. السنة أن يقرأ السورة كلها أو يتركها، فإذا كان يستطيع أن يقرأ يوم الجمعة يطبق السنة، والناس يعني يتقبلون منه هذا الشيء، بيتفق مثلا مع أهل الحي أو يعرف منهم أنهم يتقبلون هذه السنة وهذا التطويل، فحينئذ يقرأ ويمهد لهم أن هذه السنة طبقها على الأقل لو في الشهر مرة، لو في الشهر مرتين، لا لكن لا تهجر السنة. أن يقرأ لهم السجدة أو سورة السجدة وسورة الإنسان، فإذا اقتنعوا الحمد لله، والذي لا يستطيع لا يعطل السنة، يعني من المصلين إذا لا يستطيع أن يعني يطبق هذه السنة لا يعطل، لأن بعض المصلين يقول أنا ما أستطيع أقف، لكن لا تعطل السنة لأجل شخص، مثلا ممكن هو يجلس إذا كان لا يستطيع يبدأ الصلاة وهو قائم، إذا شعر بالتعب يجلس ما في مانع، لكن لا يعطل السنة تماما، هذا يعني مهم. فإذا كان الإمام يتفق معهم ويصلي معهم فيشرح لهم السنة ويرغبهم فيها ويبين للعاجز أنه يجلس فيقرأ بهم، يقرأ بها، لكن يخصص فقط سورة السجدة ويسجد ثم يقرأ سورة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة كلها، هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم.
ذاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
الله يخليك، جزاكم الله خير،
وإياك
يضع في سجل حسناتكم.
آمين، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تفضل.
مولانا بسأل عن صلاة الحاجة وصلاة الاستغاثة، أقصد الاستسقاء، ثم طريقة الاستخارة الصحيحة.
إن شاء الله.
صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء والاستخارة الصحيحة. جزاك الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف. حياك الله. تسمع لجنب. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد.
كيف حالكم؟ الله يسلمك.
الله يبارك فيك يا أحمد.
استفسار بارك الله فيك وسؤال لشيخنا بارك.
نعم.
طال عمرك شيخ الله يسلمك ويعافيك يا رب. بالنسبة لأحيانا نصلي مثلا سواء كنت مفرد أو مع جماعة، مثلا إمام صلى صلاة ركعة الأولى صلاة مثلا سورة من جزء عام مثلا، هل يستطيع في ركعة ثانية مثلا صلى من جزء تبارك، أو إذا صلى بداية سورة مثلا نازعات وركعة ثانية صلى مثلا سورة عامة، يعني مثلا فهمت علي يا شيخ كيف؟
أنت تقصد الإمام؟
إيه يعني سواء كان الإمام أو كان مفرد إذا كان لوحده يصلي مثلا، لأن ممكن ما عوض السور بالترتيب طبعا مثلا العامة ورد. إيه بارك الله.
واضح. جزاك الله خير أحمد. نعم. يفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ يوسف سأل عن صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، ويقول فضل الشيخ الاستخارة كيف تكون الاستخارة صحيحة؟
نعم. أما بالنسبة لصلاة الحاجة، إذا كان المراد أن يخصص صلاة عندما يحتاج الإنسان ولها دعاء مخصوص، فهذه لم ترد في حديث صحيح، في حديث ضعيفة، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بمعنى صلاة الحاجة، أي تخصيص صلاة ركعتين أو أربع إذا وجد الإنسان في نفسه حاجة واحتاج لها فيسميه صلاة الحاجة. من هذه الحيثية التسمية لا تصح، ولا أعلم دليلا صحيحا فيها. لكن وردت صلاة الحاجة بالسنة بصورة أخرى صحيحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر يعني فزعه أو يعني همه فزع للصلاة، فالفزع للصلاة وقت الهم أو الحزن معناها النفل العام المطلق في غير أوقات النهي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالصلاة على الهم والغم أو الخوف من شيء، فهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه شيء فإذا حزبه شيء أو حزنه كان يفزع إلى الصلاة، هذا معناه. وبالنسبة للصلاة بهذه التسمية لو سميناها صلاة الحاجة أو الفزع للصلاة وقت الحاجة، بمعنى الإنسان مهموم فيقوم يصلي الضحى، أو مهموم فيقوم يصلي قيام الليل، أو محتاج لله في شيء، في فقر، في دين، في مرض، فيفزع للصلاة في أوقات التي يفتح فيها أبواب الصلاة، تفتح فيها أبواب الصلاة، كأن يصلي النفل قبل الفرض وبعد، ويفزع للصلاة في قيام الليل، يفزع للصلاة في صلاة الضحى، وإذا جاء وقت الفرض استعد وبدأ وينتظر الفرض، فهذا كله فزع للصلاة. بهذا المفهوم صحيح، وهذا معنى صلاة الحاجة عند من قال به من أهل العلم. أما السؤال الثاني فهو بالنسبة لصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء من السقيا، يعني طلب السقيا، يعني طلب المطر إذا تأخر وأجدب الناس واحتاجوا إلى المطر، ولا شك أن الإنسان لا يستغني عن المطر، سواء كان يحتاج له في الزرع أو أن ينبت الكلى للحيوان، حتى في المدن تحتاجه، لأن المطر رحمة من الله وتنقية للسماء وتشرب الأرض، حتى الجو يتغير، حتى النفسية ترتاح، فهذا صلاة الاستسقاء يطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وصفتها كصلاة العيد لها خطبة واحدة، وهذا هو الصحيح. وهذا الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. خطبة واحدة فهي يخطبها إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة. يقول أهل العلم الأمر يعني جائز وإن كان يعني الأدلة الصحيحة أن الخطبة أكثر يعني قبل الصلاة، لكن يمشي الناس أكثر أن يبدأ الإمام بالصلاة ثم بالخطبة. فمثلا لو بدأ بالدعاء يعني حضر إلى المصلى ومكان تجمع الناس، استقبل القبلة ودعا وانتهى يعني ثم صلى، أو أخر الخطبة بدأ بالصلاة ثم خطب. قول أهل العلم الأمر هذا يجوز وهذا يجوز، وإن كان الأدلة أكثر على تقديم الخطبة على الصلاة. فيصلي بهم كصلاة العيد ركعتين، وبنفس التكبيرات صلاة العيد العيدين، في الأولى سبع من غير أو مع تكبيرة الإحرام، في الثانية خمس من غير تكبيرة الانتقال، ويقرأ ما ورد في السنة من الغاشية مثلا سبح عفوا والغاشية، ثم إذا سلم قام فخطب يذكر الناس بالله ويخوفهم بالله ويذكرهم بالذنوب التي منعت القطر من السماء ومنعت المطر، ويطلب منهم التوبة والرحمة والمغفرة، ويطلب منهم اللجوء لله عز وجل، ويطلب منهم الفقر إلى الله، وأن ينشد الله أن يسقيهم، فهو الذي ينزل الغيث وهو الذي يأمر بنزول المطر، فالغيث لا ينزل إلا بأمر الله، وحيث يشاء الله عز وجل يمشي السحاب ويساق بأمر الله بالملائكة الموكلين بسوق السحاب. ثم يدعو ثم يقلب رداءه ويستقبل القبلة إذا دعا، ويقلب رداءه في أثناء الدعاء ويدعو، قيل لتغير الحال إن شاء الله، كما قلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ليتغير الحال من الأسوأ إلى الأحسن. ويؤمن المصلون على الدعاء ثم تنتهي الصلاة. أما بالنسبة لي وصلاة الاستسقاء، طبعا الأفضل تكون في مكان مفتوح، يجوز في المساجد لكن في مكان عام مفتوح، وكل ما تجمع الناس كلهم في مكان واحد أفضل، يتأتون في مكان في الفلاة وفي الصحراء أو في مثلا مكان مفتوح مثل مصلى العيد أو أرض خالية ليس فيه بناء، هذا أفضل، يجتمع الناس، لأن إذا اجتمعوا اجتمع الدعاء وزاد التضرع لله وزاد الدعاء فيستجاب لهم إن شاء الله. ويجوز أحيانا مع صلاة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تترك صلاة الاستسقاء بالسنة المعروفة بتخصيص يوم لها للصلاة ويقتصر فقط على الدعاء في صلاة الجمعة، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أحيانا عندما جاءه أعرابي فسأله قد جف الضرع وهلك الناس وخشي عليهم من الجفاف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة فنزل المطر، لكن لا شك أن تخصيص يوم للصلاة واجتماع الناس أيضا هذا من السنة، وفعله أيضا هو الأحسن والأفضل في التضرع لله. أما بالنسبة لصلاة الاستخارة فالصورة الصحيحة فيها أن تصلي ركعتين في غير وقت النهي، هو أحسن، تصلي ركعتين خاصتين بالاستخارة، والاستخارة تكون عندما يريد أن يهم العبد بأمر من الأمور وقد عزم على فعله، فمثلا بيشتري سيارة أو سيتزوج أو سوف يسافر، فإذا هم بالأمر ليس مجرد الفكرة أو الخاطرة، لأن الخواطر ترد في الأذهان كثيرا، فإذا عزم يستشير ويستخير، يستشير أهل الخبرة، فإن ظهر له أن يفعل الشيء استخار وباشر فعل الشيء، وإن ظهر له أنه لا يفعله لأن تبين له مثلا من النصيحة لا ينفع أو من الضار، فيستخير الله في تركه ويصلي ركعتين ويقول الدعاء بعد السلام الدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم أنت كنت تعلم أن عملي هذا، يذكر اسمه، أن هذا الأمر مثلا شراء السيارة أو زواجي من فلانة أو شراء كذا أو السفر إلى كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيذكر أيضا: شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. بعد ذلك يقدم على ما أراد أن يفعل، إن كان خيرا يسره الله له، وإن كان شرا صرفه الله عنه. بعد الاستخارة تتضح للأمور، مثلا يتبين للنشر بنصيحة من أخ أو بحدوث شيء أو بأن الله عز وجل يفتح عليه في رؤية يراها يأولها له معبر ثقة أو بنصيحة من أخ ناصح، فيتبين له أن يفعل أو لا يفعل أو ينشرح صدره للشيء فعلى الله يتوكل ويفعل هذا الشيء، أو يتبين له لا يفعل فينصرف عنه ويبتعد عنه. هذا هو يعني تفصيل بسيط وميسر في صفتها، ولها أحكام كثيرة، لكن هذا ما تيسر الآن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل.
مرحبا مرحبا شيخ عبد الله، كيف الحال؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يعزك في الدنيا والآخرة.
وياك إن شاء الله.
ويبارك فيك إن شاء الله في أهلك.
فيك بارك.
جزاك الله خير شيخ. أنا عندي بالليل يتجمعون عندي قطاوي يجون بالليل، فتعرف يجون ذكر وأنسى الله يعزك، فيحشرون يسوون صوت يعني يقوم يصيح والقطاوة يعني، فأنا شاسوي عندي كشفة فحطي لنا فأطلع وراهم على طول، يعني هل أرمي بالسجفة أو زاجة ضربت أو ما ضربت عشان يشرب يولي، أو أفر عليه حصة وحصة عصا ولا شيء أفر عليه عشان يخوض، يعني يتجمعون على القطو فيه نسيوا وسكور اثنين وثلاثة يجمعوا في الحوت تقول لنا زعاج، يعني زعجون أولادنا. فهل علي شيء شيخ بالنسبة للموضوع هذا؟
إن شاء الله.
في سؤال آخر جزاك الله خير، أنا عندي رجلي صار فيها كسر خفيف يعني، وفيها شفت محطاي وعليه خلقه وسكره، فأتعب يعني عندما أروح هذه، فأنا أقول يعني هل يجوز أن أجمع بين صلاة المغرب والعشاء؟
إن شاء الله.
هذا السؤال بس.
جزاك الله خير أبو خليل، حياك الله حياك الله. خمر تفضل.
صفر خمسة خمسة خمسة.
تفضل تفضل خمر.
واحد اثنين.
نعم. نعم الشيخ، سؤال الأخ أحمد يقول: حكم إمام أو منفرد أن يقرأ في سورة في الركعة الأولى بسورة من مثلا يقول من جزء عامة، ركعة ثانية يقرأ من جزء تبارك.
نعم، هذا يجوز لكن ليس كثيرا أو دائما، أحيانا، وليس هو التنكيس الذي ذكر هو أهل العلم أن لا يقرأ القرآن منكسا، أنا ذاك في صفحة في القرآن أو في سورة واحدة والعياذ بالله يقرأ الآيات معكوسة، فهذا يشبه عمل المشعوذين وفيه استهزاء والعياذ بالله بآيات الله، وأيضا تختل المعاني معاني القرآن ويخالف ما أنزل الله به من القرآن وما اتفق عليه الصحابة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ترتيب آيات السورة، فترتيب آيات السورة توقيفية بوحي من الله سبحانه وتعالى، هكذا كان يأمر الصحابة إذا نزلت آية يقول لهم ضعوها في موضع كذا أو في سورة كذا. أما أن يقرأ سورة من أعلى القرآن أو أدنى القرآن أحيانا ثم سورة من الأعلى، كما مثل الأخ يقرأ بسورة من جزء عمه ثم يقرأ بسورة في الركعة الثانية من تبارك أو قد سمع أو غير، فهذا يجوز أحيانا ولا يسمى تنكيس. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة، قرأ في قيام الليل البقرة ثم قرأ النساء ثم عاد إلى آل عمران، طبعا معروف آل عمران قبل النساء، فدل على الجواز فعله، لكن أكثر أوقاته حديثه كان يعني يقرأ القرآن مرتبا كما هو. فالإمام يلتزم حتى ما يربك الناس، ولو فعله أحيانا ينبه الناس على الجواز. المأموم كذلك نفس الحكم، يلتزم بترتيب القرآن، لكن لو فعل أحيانا فيجوز. أما إن كان لا يحفظ مثل ما ذكر الأخ فيقرأ ما تيسر أو ما تذكر، فما في مانع إن شاء الله، لأن هذا ما يستطيعه. وإن كان الأفضل له قبل ما يصلي مثلا يراجع، يشوف أي صورة قبل هذه الصورة، فيقرر أنه سيقرأ في هذه السورة وهذه السورة حتى يقرأ القرآن مرتبا كما هو في المصحف. لكن إن كان لا يحفظ فيريد أن يقرأ ما تيسر، فربما قرأ سورة أو آية قبل الأخرى، كان يقرأ في سورة مثلا سبح ثم في الثانية قرأ من عمه، وهذا الذي يحفظه وهذا الذي تذكره، لأن لا يحفظه عمي، فإن شاء الله لا بأس عليه، صلاته صحيحة. لكن وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن الأكثر يحاول أنه يلتزم إن شاء الله بترتيب القرآن، فما في إشكال إن شاء الله، والله أعلم.
نعم، ذاك الله خير. فضل الشيخ، سؤال بخليل يقول عنده يعني في منزله في الليل تجتمع بعض القطط، فيقول يحثون إزعاج وأصوات مزعجة، فيقول فضل الشيخ اضطر لأن أرميهم بسجمة أو بحصى وغيره، فيقول هل علي شيء؟
نعم، أنت في البداية تسمي الله سبحانه وتعالى وتخيفهم، تخيفهم بالضرب برمي حجارة أو مثل بخشبة ترميها من بعيد، ليخافوا ولا يأتوا مرة أخرى. والحيوان إذا رأى في البيت يعني أنه لا يستطيع الدخول وأن كل ما دخل سيخوف أو يضرب لن يعود، فقبل قتلهم أو قبل قتل هذه القطط تخيفهم أول، إما بضربهم أو ب يعني ضرب يعني ليس قاتل أو يسبب عاهة، أو بتخويفهم بصوت معين، فحينئذ لا يأتون إن شاء الله. إن تم الحال على ما هو عليه نفسهم يؤذون، فممكن بعدين ضربهم أو التخلص منهم أو الاتصال بالجهات المعنية، في مثل هذه الحالة تأتي وتخلصك منهم المسؤولة عن مثل هذا، ممكن تأتي بتخديرهم أو بعاتهم أو مثل هذا. فالمهم قبل قتل الحيوان الذي لم يؤذن بقتله أو الذي لم يأتي الشرع بقتله فورا، في بعض الحيوانات أذن الشرع بقتله، بل بعضها بقتله في الحل والحرم، لكن مثل هذه الحيوانات مثل القطط وغيرها التي لم يأتي فيها نص بجواز القتل تخوف في البداية وتبعد وتنهر، وإن أصرت على الأذية حينئذ جنت على نفسها بيعني ضربها وإبعادها.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول رجلي حصل فيها كسر بسيط، فيقول وضع عليه الجبس، هل يجوز فضل الشيخ أنه يعني يصعب عليه المشي أو يجد صعوبة في المشي، فيقول هل يجوز أن أجمع بين المغرب والعشاء؟
أولا لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، أسأل الله لك الشفاء العاجل. ثانيا إن كنت تقصد العدم القدرة على المشي إلى المسجد فالجواب لا تجمع، متى ما استطعت اذهب، والصلاة الثانية إذا لم تستطع فصليها في البيت. يعني مثلا استطعت تروح صلاة الظهر وقت العصر ما استطعت، خلاص تصلي في البيت، أو صليت المغرب في المسجد وقت العشاء تعرف نفسك ما تستطيع فأجلها، صلها في وقتها ما دام تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها وأن تتوضأ لكل صلاة في وقتها فلا تجمع. أما إن كان يشق عليك الوضوء والمشي للحمام وتجديد الوضوء لكل صلاة فيه مشقة واضحة، فحينئذ الجواب نعم تجمع، تجمع بدون قصر في الصلوات التي تجمع. أما إن كان المقصود بالمشي المشي للمسجد لا تستطيع لكل صلاة، فالجواب لا تجمع، ما استطعت من الصلاة صلها في المسجد، صلاة ثانية إذا استطعت ذهبت، إذا ما استطعت فتصليها في البيت في وقتها. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي من الإخراج حمد البلوشي. تقبلوا تحت محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.